بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 27 شهر شوال لعام 36 بعد 400 من الهجرة الموافق 12 من شهر أغسطس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأل تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذه المحاضرة الثانية في هذا المبحث الذي هو نتكلم عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالمعاد أو الإيمان بلقاء الله سبحانه وتعالى أو بالبعث بعد الموت، وهو ما عبر عنه الطحاوي بقوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فسبق أن تكلمنا في مقدمة ومدخل لهذا البحث من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وذكرنا أن الإيمان بالبعث مما اتفقت عليه أديان اليهود والنصارى وأهل الإسلام، وأنه دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، وبينا ذلك وذكرنا أن المخالفة في ذلك طائفة من المتفلسفة أو المناطق والذين اتبعوا حكماء اليونان في اعتقاداتهم وفي مذاهبهم، فأنكروا البعث يوم القيامة وما يكون بعده، وزعموا أن هذا إنما هو من باب التخيل، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا التفصيل في أمور البعث والمعاد ولم يسبق أحد من الأنبياء. وبينا بالأدلة أن الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم كلهم نبهوا وأخبروا أممهم بالبعث ولقاء الله سبحانه وتعالى. من الأدلة الواردة أو من أنواع الأدلة الواردة في إثبات المعاد، يعني جاءت الأدلة بإثبات المعاد في كتاب الله جل وعلا على عدة أنواع، جاءت الأدلة على عدة أنواع. من هذه الأنواع أولا الاستدلال بالبدء، يعني بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، الاستدلال بالبدء على الإعادة، الاستدلال بالبدء على الإعادة، أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الخلق وابتدأ النشأة الأولى فهو قادر على أن يعيدها مرة أخرى. هذا أحد الأنواع، وجاءت في عدة أدلة من الكتاب العزيز. الثانية في أنواع الأدلة الاستدلال بخلق الأكبر الأعظم على خلق الأصغر الأقل، الاستدلال بخلق الأكبر الأعظم كخلق السماوات والأرض مثلا على ما دونهما وهو الإعادة، إعادة الخلق مرة أخرى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا نوع آخر. النوع الثالث الاستدلال بخلق الشيء من ضده، الاستدلال بخلق الشيء من ضده، ومثاله إخراج النار، والنار طبيعتها الحرارة بل شدة الحرارة، من ضدها وهي الشجر الأخضر، الشجر الأخضر الذي طبيعته البرودة والرطوبة، الله جل وعلا يخرج النار من الشجر الأخضر يخرج الشيء من ضده، والذي يخرج الشيء من ضده قادر على إعادة الخلق مرة أخرى. الرابع الإقسام به سبحانه وتعالى، الإقسام به سبحانه وتعالى على حدوث المعاد، وأنه قادم لا محالة. قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى، قل لهم بلى وربي، يقسم بالله سبحانه وتعالى، قل له أقسم بربك على أن البعث كائن لا محالة. الخامس في أنواع الأدلة ذم المكذبين بالمعاد، ذم المكذبين بالمعاد، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. السادس الإخبار بأن حكمة الله جل وعلا تأبى أن يترك الخلق سدى وهملا، الإخبار بأن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يترك الخلق سدى وهملا، لا حساب ولا عقاب ولا ثواب، حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك. السابع الإخبار عن قرب قيام الساعة، الإخبار عن قرب قيام الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلون، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه بعض أنواع الأدلة، وسيأتي في مبحث الليلة إن شاء الله جل وعلا شيء من التفصيل لهذه الأنواع بعدما نستمع للقراءة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى آمين، قال الله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
أحسنت. هذا المقطع الذي سنقرأه إن شاء الله جل وعلا نقله الشارح رحمه الله تعالى من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، وهو موجود في مختصر الصواعق، موجود في مختصر الصواعق، نحن نعزو للمختصر لأن الصواعق الأصل موجود لكنه غير كامل، فلاحظ أننا دائما في عزونا نعزو المختصر الصواعق الموجود كاملا، فهذا الكلام موجود في مختصر الصواعق في المجلد الأول في الصفحة 88 وما بعدها، وهذه أول حجة وأول محاججة لهؤلاء المنكرين من المعاندين ومن المنكرين للمعاد من الكفار، لأن حكم منكر المعاد أنه كافر، وهؤلاء كفار أنكروا المعاد، فهذه الآيات الكريمة فيها محاججة لهم ورد على شبهاتهم تفصيلا، ورد على شبهاتهم تفصيلا. قال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، الرفات كل ما يتكسر ويبلى من أي شيء، كل ما يتكسر أو يكسر أو يكسر ويبلى من أي شيء. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني كونوا خلقا لا يفنيه الموت. كونوا خلقا، لو استطعتم أن تكونوا خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد، قل كونوا حجارة أو حديدا إن استطعتم، أو خلقا مما يكبر في صدوركم كالسماوات وكالأرض، كالسماوات والأرض. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، الذي فطركم وخلقكم وأنشأكم أول مرة والذي سيعيدكم. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يحركونها ويقولون متى هو. هذا هذه حجة المهزوم والمنهزم بعدما أقيمت عليه الحجة والبرهان بهذه الأنواع من الأدلة والبراهين العقلية، يقول متى، متى الساعة بعد كل هذا، متى هو، متى البعث، متى الساعة، قل عسى أن يكون قريبا. يقول الشارح فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال، سؤال على التفصيل، كل سؤال سألوه أجيب به بحجة دامغة. فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون، يعني جواب هذا السؤال يفسر بأحد تفسيرين، يعني ذكر ابن القيم في أحد تفسيرين، الأول إن كنتم تزعمون أنه لا خلق لكم ولا رب، فهل لكنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد، كالحجارة والحديد، الحجارة لا تموت والحديد لا يموت، فهل لكنتم خلقا لا يفنيه الموت، وهل لكنتم خلقا أكبر من ذلك، وما هو أكبر من في صدوركم من ذلك كالسماوات والأرض، وبعض المفسرين يقول والموت. فإن قلتم كنا خلقا استسلمتم للحجة وقلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء، لا تقبل البقاء، صفة البشرية، صفة البشرية لا تقبل البقاء، جسم الإنسان معروف أنه ضعيف وأنه في تحلل مستمر وأنه لا يقبل البقاء، فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟ هذا الوجه الأول في تقرير الحجة. الوجه الثاني يقول ابن القيم الحجة تقرير آخر، هو أنكم لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه جل وعلا قادر على أن يفنيكم، قادر على أن يفنيكم، إن حتى لو كنتم من حديد أو من حجارة أو أكبر من ذلك فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام فما الذي يعجزه فيما دونها؟ من يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها، يعني شدة الحجارة والحديد وصلابتهما، فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا، يعني بعدما أجيب بهذه الحجة التي لا مخرج منها لم يجد إلا هذا السؤال الثاني، من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، تحولت هذه الجسوم إلى تراب وإلى أشياء أخرى متعلقة بالأرض. فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع، كان واحد انقطع في المناظرة لا يجد بعد ذلك كلاما يقوله، فيقول
متى هو، متى الساعة التي تتكلمون عنها؟ فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. نعم، نقرأ المقطع الثاني.
ومن هذا قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر الصورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة بما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن
من ضروريا
إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله تعالى: وهو بكل خلق عليم. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟
أحسن. هذه الآيات من سورة ياسين ذكر أهل العلم، ذكر ابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح. قال ابن عباس: إن العاص بن وائل السهمي أحد الكفار أخذ عظما من البطحاء، بطحاء مكة، ففته بيده، أخذ عظما بليا، عظم من شيء مات، فتته بيده وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيى هذا بعدما أرم؟ أيحيى هذا بعدما أرم وأصبح هكذا؟ فقال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين: يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا يريد الآن يقيس قدرة الخالق القدير القادر على قدرة المخلوق العاجز. ونسي أن الله جل وعلا هو الذي خلقه، نسي ابتداء خلقه. هذا الشخص الذي يضرب هذا المثل ويأتي بهذا السؤال نسي خلق نفسه، نسي ابتداء خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم، أصبحت بالية مفتتة. قال ابن القيم: فلو رام، يعني لو أراد، أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز لما استطاع. هذه الآيات فيها حجج لهذا المنكر للمعاد. الآيات التي سنقرأها الآن في سورة ياسين فيها حجج مفحمة للخصم لا يستطيع لها ردا. يقول لما قدر، يعني ابن القيم عبارته هناك لألف نفسه العجز عن ذلك، لألف نفسه العجز عن ذلك، يعني لعجز وجد أنه عاجز عن أن يأتي بمثل هذه العبارات العظيمة والحجج الباهرة في الرد على ذلك المنكر. يقول فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد، سؤال أورده ملحد فعرفنا سبب النزول، اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفى أو ما وفى بالجواب وأقام الحجة، يعني كان يكفي هذا عندما سأل هذا السؤال من يحيي العظام وهي رميم، كان يكفيه في الجواب هاتان الكلمتان فقط، ونسي خلقه، نسي أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ خلقه، ابتدأ جل وعلا خلقه، لكنه جل وعلا أجابه بعدة حجج أخرى ستأتي. يقول قوله ونسي خلقه ما وفى بالجواب، يعني فيه ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة، لكن يقول ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال، يعني هذا من رحمة الله جل وعلا أنه يضرب الأمثال ويزيد في الحجج البينات، من لم يقتنع بالحجة الأولى لعله يقتنع بالثانية، لعله يقتنع في الثالثة في الرابعة وهكذا. قال فقال له قل له يا محمد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، هذه واضحة جدا، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة، هذا نوع من أنواع الذي ذكرناه في الكلام السابق، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه، من قدر على النشأة الأولى قدر على هذه، يعني قدر على النشأة الثانية، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، لأنه في تصور الإنسان العاقل الابتداء أعظم من الإعادة عند الإنسان العاقل، والكل عند الله جل وعلا هين، والكل على الله جل وعلا هين. يقول ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه، الآن الله جل وعلا موصوف بتمام العلم وكمال القدرة، تمام العلم وكمال القدرة، فما الذي يعجزه وهو كامل في قدرته جل وعلا كامل في علمه؟ ما الذي يحتاج إليه الخلق؟ الخلق يحتاج إلى كمال القدرة وكمال العلم، والله جل وعلا هو جل وعلا المتصف بتمام القدرة أو كمالها وكذلك تمام العلم أو كماله. يقول ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، وبجميع خلقه عليم لا يخفى عليه جل وعلا شيء، فهو عليم يقول الشيخ بتفاصيل الخلق الأول، يعني ويعلم تفاصيل الخلق الأول الإنشاء ويعلم جزئيات هذا الإنشاء والمواد التي خلق منها الإنسان وصورته الإنسان وغير الإنسان، فكذلك الثاني، لكن الكلام في المعاد، معاد الأبدان أو معاد الإنسان أو معاد البشر. فكذلك الثاني، فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، العظام إذا صارت رميم وبليت عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة، طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث. لو جئت الآن تنظر الفرق بين الحي والميت تجد هذا طبيعته حارة جسمه فيه رطوبة، والآخر طبيعته باردة، عظام باردة يابسة. فضرب له مثلا آخر وجوابا آخر فيه الدليل والجواب، فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر هو النار الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، يعني الإخراج الأشياء من أضدادها، إخراج الشيء من ضده، إخراج الشيء من ضده. ولابد أن نشير أن المقصود بالشجر الأخضر هنا الذي يخرج منه النار كما ذكر المفسرون هو نوع خاص من الشجر، نوع خاص معروف في كتب التفسير أنه شجر اسمه المرخ والعفار، المرخ ميم وراء وخاء، والعفار عين وفاء وألف وراء. هذا الشجر إذا أخذت قطعة منه وحكفت بعضه ببعض يخرج منه النار، شرر النار، كما تأتي بالحجر تحكه بالحجر يخرج منهما الشرارة. فالعرب كانوا في أسفارهم إذا أرادوا الحصول على النار وإيقاد النيران لطهي الطعام أو للإنارة الإضاءة أخذوا هذه القطع وحكوها ببعضها البعض من الشجر، من هذا النوع من الشجر، مثل ما تحك الآن عود الكبريت في علبة الكبريت أو تحك الحجر بالحجر يخرج من بينها الشرر. فهذا الشجر المرخ والعفار هذا تأخذ جزءا منه وتحكه بعضه البعض فيخرج منه النار. فهذه آية من آيات الله أن النار تخرج، النار الحارة تخرج من هذا الشيء الرطب الطري، وهذا ضده وهذا عكسه. يقول: فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات، تنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها، تنقاد لله جل وعلا لأنه الذي خلقها سبحانه وتعالى، لا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. إذن هذه حجة أخرى، هذه حجة أخرى باهرة في هذه الآيات من هذه السورة الكريمة، إخراج شيء من ضده، وهي حجة أيضا في نفسها كافية، حجة كافية في نفسها. لكن كما قلنا برحمة الله جل وعلا أنه يعدد الحجج الباهرة القاهرة لعل المنكر يرعوي. ثم هناك حجة أخرى أيضا عظيمة جدا، ثم أكد هذا لأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر. الذي يخلق الشيء العظيم بل الأعظم بل الأكبر بل الأجل قادر على أن يخلق الأيسر منه والأقل منه والأصغر منه. فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل يعني على خلق العظيم الجليل شيء العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل القنطار بالمقدار الكبير فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. كلمة يعي يقول فيها البغوي: لم يعجز عن إبداعهن. والمفسرون لهم كلام، وشيخ الإسلام له كلام في هذه الكلمة في التفريق بين عي بالأمر وأعياه الأمر. شيخ الإسلام له كلام طويل في هذه الكلمة، لكن باختصار قال الزجاج: يقال عييت بالأمر إذا لم تعرف، عييت بالأمر إذا لم تعرف وجهه، وأعييت إذا تعبت. ولم يعي بخلقهن، يقال عي فلان بأمره إذا لم يهتدي له ولم يقدر عليه. لكن البغوي في التفسير فسرها كذا مباشرة، قال: لم يعجز عن إبداعهن. قال الشيخ: ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر. أيضا هذه لفتة جيدة مهمة، أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، لكن الله جل وعلا يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله، وقوله للشيء المكون الذي يريد أن يكونه كن، فإذا هو كائن كما شاء وكما أراد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوق من الآلات ومن الكلفة ومن التعب حتى يخلق أو حتى يوجد ما يريد أن يوجده. هناك كلمة مشهورة عند الناس نبه عليها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع، أنهم يقولون: أمره بين الكاف والنون. وهذا خطأ، أمره بين الكاف والنون وهذا خطأ، أمره ليس بينهما، وإنما الكاف والنون كن أمره، والشيء يكون بعد كلمة كن وليس في وسطها، ليس بين الكاف والنون. لكن إذا أمر كان الشيء كن فيكون، فإذا هو كائن. فهذه كلمة على بهذا الإطلاق بهذا التعبير ليس صحيحة، إنما أمره، أو يقولون إنما أمره بين الكاف والنون ليس بينهما، ولكن إذا أمر جل وعلا بالشيء فلو كن كان هذا الشيء. يقول الشيخ ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فيتصرف فيه بفعله وقوله. يتصرف في كل شيء في ملكه جل وعلا، بفعله يفعل فيه ما يشاء، وقوله يأمر فيه بما شاء سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. ثم انتقل إلى محاجزة من سورة أخرى. محاجزة من سورة أخرى. نعم استمع.
ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشدة، وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة، والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه لقريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه.
نعم، هنا انتهى نقله يعني في هذه الفقرة من سورة الصواعق، في الأول أيضا في الصفحة 89، استدلال بهذه الآيات من سورة القيامة ومن سورة المؤمنون، أنه يمتنع في حكمته جل وعلا أن يكون كل هذا الخلق على هذا النظام، هذه الحكمة وهذا التقدير البديع وهذا الإحكام، يضيع أو يكون سدى لا يعقبه بعد ذلك ثواب ولا عقاب، يكون سدى يذهب كل هذا سدى. خلق الإنسان يبدأ من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه هذه الحواس العجيبة، كل حاسة من هذه الحواس آية من الآيات، كل حاسة من هذه الحواس التي فيك آية من الآيات، تحتاج محاضرات ومحاضرات لكي يتكلم فيها ويبين وجه الإعجاز فيها. وأعظم أو من أعظم هذه الحواس البصر، حاسة البصر، يعني كما تعلمون كليات متخصصة في هذا الأمر وأبحاث تدور على مستوى العالم في قضايا العيون وقضايا معالجات العيون وأمراض العيون نحو ذلك. في أحد المرات كنت عند أحد الأطباء أعمل كشف على العين، وهذا الطبيب له يعني علاقة معي ومودة، فقلت له يعني هو نظر إلى عيني وعن طريق الآلة التي عنده، فقلت له أنا في شوق أريد أن أنظر إلى العين من هذه الآلة، أريد أنظر ماذا في هذه العين، داخل هذه العين، وماذا ينظر الطبيب في هذه العين بهذه الآلة، يعني ظننت أنني سأرى أشياء وأشياء. قلت له يعني أستأذن منك أريد أن أنظر في هذا المنظار إلى داخل العين. فهو يعني صديق وصاحب، فقال يا شيخ عصام هذه نحن نجلس سنة كاملة، عندما يدخل الطالب إلى كلية الطب السنة الأولى يجلس سنة كاملة فقط ليتعلم فقط كيف ينظر في هذا المنظار ليميز أجزاء هذه العين لمدة سنة كاملة. أنت لا تستطيع أن عندما تنظر في هذا المنظار لن ترى شيئا تستطيع أن تفهمه، لأن أنا لا تظن أنك سترى القرنية بألوانها بأشكالها وإنسان العين كما يقال والأعصاب التي في الداخل الأخري. يقول سنة كاملة الطالب يظل سنة كاملة في هذا التخصص يتعلم كيف ينظر في هذا المنظار ويميز العين وما تتكون منه حتى يبنى بعد ذلك على هذا بقية الأمور. هذا جزء واحد فقط من أجزاء الإنسان، حاسة واحدة فقط. والآن لو جئتم تتبعون عمليات التي تجرى في معالجة قصر النظر وطول النظر بتطوراتها الخطيرة التي كانت تبتدئ من شيء يسمى الليزر. الأول كان الليزر هذا عندها بدأ يعتبر يعني قفزة عالمية ضخمة جدا، معالجة العين بالليزر. ثم الآن أعقبه شيء اسمه الليزك هو أدق جدا من الليزر ليكون العلاج حالات معينة أو أكثر الحالات لكن لها شروط. والعلاج بالليزك هذا يجعل يعالج العين حتى تكاد العين ترجع إلى حالة الكمال والتمام، كأنها كما يقولون عندنا النظر 6 من 6. سبحان الله. طب هذا الليزك هذا كم يستغرق عندما تدخل تتعالج بالليزك أو تعمل عملية الليزك؟ يعني كم من الساعات يستغرق؟ يستغرق دقيقة ونصف فقط عندما تعمل عملية الليزك هذه في العينين، تأخذ منك بالضبط أقل من دقيقة ونصف. سبحان الله. ويرجع بعد ذلك النظر بنسبة 6 من 6 كما يقولون الآن، آية من آيات الله. لكن الآلة التي تقوم بهذه العملية كم تساوي تتوقعون؟ ملايين، مثلا 20 مليون أقل أو أكثر. آية من آيات الله، هذا شيء يسير جدا جدا في الإنسان. ولا زال هناك كما تعلمون أمراض في الإنسان لم يستطع العلم الآن الحديث الوصول إلى شيء من علاجاتها، كمشاكل أمراض الكبد على اختلافها. هناك علاجات نسبة العين أعظم الآن من الليزك، تطورت هناك أشياء أدق من الليزك بكثير جدا جدا، مراحل كبيرة جدا. سبحان الله. الأناس يعيشون حياتهم كلها فقط يتخصصون في هذا الجزء من الإنسان وفي علاج هذا الشيء، هذا المرض في الإنسان طيلة حياتهم، يعني مجموعات من الأطباء على مستوى العالم. سبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وأنت تمشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله بفضل جل وعلا رحمته بالعين الباصرة والسمع و القوة التي عندك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تشعر بشيء، لا تشعر بهذه النعمة التي تتنعم بها. وفقد بعضها البعض، فلنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. فالشيخ هنا يستشهد بهذا الخلق الإبداع والدقة والإحكام على أن هذا الشيء الذي حصل بهذه الدقة خلق على هذا الإبداع وهذه الحكمة، من السهل جدا إعادته ومن اليسير جدا أن يعاد مرة ثانية. وأيضا يؤخذ منه أن كل هذا الخلق بهذا الإحكام يستحيل أن يخلق سدى وهملا وأن يكون بلا فائدة وبلا حكمة، فإن حكمة الله جل وعلا يمتنع فيها ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله جل وعلا عن أن يخلق شيئا شيئا وليس كل الخلق شيئا من خلقه ليس فيه حكمة، حتى أدق الأشياء التي أنت لا تتخيل فيها حكمة لها حكمة عند الله جل وعلا. وهناك أشياء نحن لا نعرف حكمة منها لكن هي لها حكم جليلة. ومن طرائف ما ذكرت لكم قبل ذلك أن أحد العلماء الكبار أظنه الباقلاني دخل على أحد الخلفاء، وكان هذا الخليفة عنده يؤذيه شيء من الذباب يأتي على وجه الذباب، فقال للإمام كما يسمونه الباقلاني عن الأشاعرة: لما خلق الله الذباب؟ يعني يا إمام لما خلق الله الذباب يتعبني ويؤذيني؟ فقال له الإمام مباشرة: ليذل به الجبابرة، ليذل به الجبابرة. يعني هذا يعني جواب سريع بدهي، لكن ما هي الحكم الأخرى؟ الله جل وعلا أعلم بها، علم منها من علم يعني من الناس، وجهلها من جهل. وقس على ذلك بقية المخلوقات: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يقول في آخر الكلام: فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه. القول الوجيز كلمات معدودة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه مسألة الحكمة من الخلق. ثم الثانية بكل وجازة: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة، تطور هذا الخلق من نطفة إلى علقة، ثم كان علقة يعني بعد ذلك أصبح مضغة، ثم بعد ذلك أصبح عظاما فشق فيها، بعد ذلك كسيت باللحم وشق فيها السمع والبصر الأخري، ثم جعل منها الزوجين الذكر والأنثى. بكلمات يسيرة ووجيزة أبلغ البيان وأفصح البيان، يقول بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه، والبيان الجليل الذي لا يتوهم أوضح منه، ومأخذه القريب سهل جدا أن يفهم هذا أي إنسان يقرأه، الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. انتهى هنا النقص بلفظه من كما قلت من مختصر الصواعق. نعم أكمل.
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال: وأن الله يبعث من في القبور. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى أن قال: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم موتى 300 سنة شمسية، وهي 309 قمرية. وقال فيها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها.
وهذا كله واضح وسبق الإشارة إليه. انتقل إلى مقطع آخر. نعم.
والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان، وذلك الحيوان أكله إنسان، فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة، وهو خلاف ما جاءت به النصوص. وإن كان غير ذلك فليس بعض الأبدان بأولى من بعض. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل، ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعادي مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، فإن إنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وفي حديث آخر: إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات، ينبتون في القبور كما ينبت النبات. فالنشأتان نوع.
هذا الكلام ينقله الشيخ من هنا، ينقله شيخنا من وموجود كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير، موجود في المجلد 17 اجزاء من الصفحة 46 بعد 246، موجود هذا الكلام في المجلد 17 من مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام تكلم هناك في تفسير سورة الإخلاص، يقول: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، في شيء اسمه عندهم الجوهر الفرد عند الفلاسفة وعند المتكلمين، الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ ولا يقبل التجزئة، يعني عندهم الخلق هذا مكون من الأجزاء المفردة هذه، إما تجمع أو تفرق، تجمع هذه الأجزاء مع بعضها فتنتج مخلوقا، أو تفرق فتنتج مخلوقا آخر. هذا عند الفلاسفة هذه العقيدة الفاسدة، أن الخلق هذا أصله من الجوهر الفرد، مجموعها الجواهر المفردة، بالاجتماع والافتراق يحصل بها الخلق. وهذا كلام باطل مصادم للنصوص، في المنشأ وأيضا في الفناء وفي الإعادة. هذه شبهات للمتفلسفة ليس لها أساس وليس لها أصل، من كلام من ظنون وترهات المتفلسفة والمناطقة في بداية الخلق، وهي كلام كفري لأنه ينكر النشأة الأولى من تراب، وأيضا النشأة المتكررة من النطفة. قال الله جل وعلا: يخلق الإنسان من هذه النطفة التي تلتحق أو تلتصق بالبويضة في رحم المرأة. وكذلك هناك أشياء كثيرة معروف أنها تخلق ولا وجود لهذه الجوائز المفردة فيها أصلا وليس لها أساس، إنما تنظر إلى مثلا خلق الدود في مثلا الجب، الله جل وعلا يخلق الدود مثلا في هذا المكان بأسباب وإذا أراد جل وعلا، وليس هناك جواهر مفردة وأجزاء موجودة في هذا المكان دون غيري. وقد توجد هناك عبوات فيها ذلك الدود المخلوق وعبوات أخرى ليس فيها. أيضا مثل ما يكون في رأس الإنسان أحيانا يعني القمل يخلق عند وجود أسباب معينة، وقد يعيش الإنسان طول حياته ليس في رأسه شيء من ذلك. وهناك أشياء يعرفها الإنسان ليس لها هناك جوهر أساس موجود يجتمع أو يفترق أو يتقطع أو يتجزأ، فهذا الكلام كلام باطل ومصادم لما جاء في النصوص من نشأة الأولى وخلق الإنسان. فهنا الشيخ يرد عليهم يقول لهم أولد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوان وذلك الحيوان يأكله إنسان، ومات الإنسان عندما يعاد الجسد، يعاد جسد هذا الإنسان، فأين الجواهر المفردة التي للحيوان السابق والإنسان السابق؟ أين الجواهر المفردة؟ أين القطع والأجزاء التي لا تتجزأ ولا تفنى؟ أين هي؟ ليس لها وجود. وأيضا أريد عليهم أن الإنسان يتحلل دائما، يتحلل، ومعروف أن الإنسان الخلايا فيه تتجدد، تذهب خلايا وتخلق خلايا وتخلق خلايا، فما الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت، الخلايا الموجودة وقت الموت على زعمهم أن هذه أجزاء، هناك أجزاء جواهر مفردة لا تفنى. فإذا قيل هذا قيل إن هذا الكلام غير صحيح، لأن النصوص جاءت أن الإنسان عندما يعاد أن الناس تعاد على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا، يعني قد يموت الإنسان مثلا وهو كبير في السن طاعن في السن جسمه متعب جدا ضعيف، قد يموت بمرض هزيل يكون إنسان هزيلا، لكن لا يبعث على هذه الصورة، لا يبعث على هذه الصورة، كما سيأتينا أن أهل الجنة يدخلونها على صورة آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا كما سيأتي. هذا رد لباطلهم خلاف ما جاءت به النصوص كما قلنا في دخول أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم عليه السلام. فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل، هذا ذكرناه، ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه، يعني تأكيد للبدن كله، تأكيد الإنسان يتحلل، أو تأكيد للبدن كله يتحلل ليس فيه شيء باق، فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان بهذه الترهات التي ذكروها في مسألة الجواهر المفردة، أخذوها من كلام الفلاسفة والمناطقة. والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا، تستحيل أن تتحول إلى تراب ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، كما تحولت في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هو رأس العصعص، معروف رأس العصعص الفقرة أصل الإنسان الذي يركب منه بعد ذلك هو هذا رأس العصعص، الفقرة الأخيرة المعروفة في العمود الفقري عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وفي حديث آخر، هذا حديث في ضعف، إن السماء تمطر مطرا كمني رجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. لكن هناك حديث صحيح البخاري، حديث صحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين النفخة الأولى والثانية أربعون. قال السائل أربعون يوما؟ قال أبيت، يعني لا يجيب هل هي أربعون يوما؟ قال أبيت. قال أربعون شهرا؟ قال أبيت. قال أربعون سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء، ينزل من السماء ماء، إذن هذا ماء مطلق لم يذكر أنه كمني، ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، هو رأس العصعص. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر هذا في أبيات نختم بها هذا المجلس، يقول في النونية، ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في النونية: وإذا أراد الله إخراج الورع، وإذا أراد الله إخراج الورع بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، هكذا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، يعني مجموع أربعون، لكن أربعون أي شيء لا ندري، أربعون يوما، أربعون شهرا، أربعون سنة، الله أعلم. فتظل تنبت منه أجسام الورى، فتظل تنبت منه أجسام الورى، أجسام الخلق، ولحومهم كمنابت الريحان، ينبتون كما ينبت الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها، يعني وقت الوضع، وتمخضت فنفاسها متداني، وقت الوضع قد جاء، أوحى لها رب السماء فتشققت، فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود فأخرجت، وأخرجت أثقالها، يعني أخرجت الأرض أثقالها. من هم الذين في جوفها؟ الناس الذين في داخلها، أخرجت أثقالها من دفن فيها. وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، ممن في داخلها أو في باطنها من الإناث والذكران. والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى، نشأة مختلفة عن هذه النشأة الأولى كما قد قال في القرآن. هذا كان نقيم في النونية، ولعلنا نكتفي به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.